الحنابلة يرون أنها واجبة، لكن هل هي على العمد والنسيان أم على العمد فقط؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. يقول فصل: وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته لأنها واجبة، ولأن النبي قال تصريحا: لا، قال: لا صلاة من لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا كلام باطل، هذا ليس بصحيح. هذه مشروعية البدعة عامة. قال: لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية وإن تركها سهوا صحت طهارته، نص عليه أحمد في رواية أبي داود، فإنه قال: سألت أحمد إن نسي التسمية في الوضوء، قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ففرق بين النسيان وبين العمد. مع أن التأصيل العلمي أنه لا فرق بين النسيان وبين العمد، ما هناك فرق بينهما، وهذا قول إسحاق. فعلى هذا إذا ذكر في أثناء إذا تذكر أو ذكر في أثناء طهارته أتى بها حيث ذكرها، لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الوضوء ففي بعضه أولى، وإن تركها عمدا حتى غسل عضوا لم يعتد بغسله أو لم يعتد بغسله لأنه لم يذكر اسم الله عليه مع العمد. اللهم أمين. والحق ما قلنا تأصيل عام، إذا قلنا بأنها واجبة إذن هي تستوي فيها النسيان والعمد كالركوع، سواء نسي أو تعمد، فإن الصلاة تبطل بعدم وجود الركوع، أو الركعة تبطل بعدم وجوده. وقال شيخ أبو الفرج: إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأه، يعني على كل حال، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعض أصحابنا: لا تسقط بالسهو لعموم الخبر. هنا التأصيل العام، هنا التأصيل العام الصحيح. وإن كنا نقول بأن الصحيح بأن التسمية على الوضوء سنة، وأن الحديث الذي يرتكز عليه الذي يقول بالوجوب حديث ضعيف لم يصح، سنبين إن شاء الله يعني تصبروا معي بعض الشيء، نتكلم عن بعض التوسعة في تخريج الحديث لبيان ذلك. وقياسا لها على سائر الواجبات. صاحب المغني يقول: والأول أولى لقوله عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. قلنا في الأركان لا يصح الاستواء واحد لأن العبادة مرتكزة عليه. ولأن الوضوء عبادة تتغير أفعالها، فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة، ولا صح قياسها على سائر الواجبات الطهارة، لأن تلك يتأكد وجوبها بخلاف التسمية. إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله. يا ربي ثبتنا لك الحق يا شريف، أحسن الله عليك، زادك الله خيرا، الله يشكر لك هذا. هنا في مسألة القياس لتظهر أن العبادة أن الوضوء عبادة تتغير أفعالها، فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة، ولا يسقط ولا صح قياسها على سائر واجبات الطهارة، لأن تلك تأكد وجوبها بخلاف التسمية. يبقى إذن المسألة عنده عشان الوهم في هذا الباب، ولأن الحديث لم يكن قد ثبت. والصحيح أننا نقول: ولما نفعل ذلك؟ ولما ندخل في مثل هذا في هذا الباب؟ بل خلينا جعلنا نقول قولا فصلا: القاعدة العامة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، والحديث ليس بصحيح. الأحكام فرع على التصحيح، والحديث ليس بصحيح. إذا ثبت هذا فإنه التسمية أن تقول بسم الله ولا يكون غيرها مقامها كالتسمية المشروعة الذبيحة. وموضعها يكون بعد النية قبل أفعال الطهارة بأسرع أن تسمية قول واجب في الطهارة فيكون بعد النية لتشمل النية. نعم. قال مسألة: والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، وهذه أيضا من السنة. أما الاستنشاق كمسائتي أن الحابلة واجبة، المبالغة في الاستنشاق كمال، سنة مستحبة، وهو أن يجتزم الماء إلى أنفه صعوطا ثم بعد ذلك يدفعه، فهي مستحبة في كل وضوء إلا أن يكون صائما. وهذا جاء نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: إلا أن تكون صائما. فهنا بالغ في الاستنشاق هي أيضا تأتي في محل أسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء ولأن المضاد الاستنشاق من الوضوء يكون تكون نزلت تحت قوله أسبغ الوضوء. نعم. قال: وبالغ في الاستنشاق، وهذا قد يقال أسبغ الوضوء نزل تحتها بالغ في الاستنشاق وأفرادها بالقول تخصيصا لزيادة العناية للتأكيد على ذلك. ولأنه من أعضاء الطهارة فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائه. فصل: والمبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء لقوله أسبغ الوضوء، كما قلنا لكم بأن أسبغ الوضوء عام والمبالغة في الاستنشاق خاصة وهي تحت هذا العموم. وذكر والقاعدة عند العلماء القاعدة الأصولية ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، فيكون إسباغ الوضوء هنا في المبالغة في المضمضة وإدارة الماء. طبعا المضمضة كما قال الشافعي لابد أن تحرك الماء في فمك، والإسباغ أن تبلغ الحلية يعني إطالة الغرة. يقول نعيم بن عبد الله رأى أبا هريرة رضي الله عنه رضاه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، وغسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. الحق أن نقول بأن في قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة محجرين وفعل أبو هريرة نسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال به الحافظ وقال أن حكم الرفع، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين. والغر يكون في الوجه ومحجرين في أثر اليدين والرجلين. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. العلماء على أن في قول من استطاع منكم أن يطيل غرته أنها مدرجة من كلمة أبو هريرة، لكن أبو هريرة لما فعل ذلك نسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو حازم وروى أبو حازم قريبا من هذا وقال: سمعت خليلي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولذلك لما في حديث الشفاعة الطويل عندما يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا وزكونا معنا قال: اذهبوا فأخرجوا من تعلمون، فيخرجونهم من النار وامتنعت النار على أن تأكل أعضاء الوضوء فيعرفونهم بذلك. وقد دخل على مسألة أخرى وقال: وتخليل اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، فإن كانت خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها، هذا أمر واجب. عليكم السلام وبركاته. إن كانت اللحية يعني كثة لا تظهر البشرة لا حكم، وإن كانت خفيفة تظهر البشرة لها حكم، يعني كانت خفيفة وجب غسل باطنها. وجب أن يغسل باطنه، وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها. نعم. ويستحب تخليلهم من روى عنه أنه كان يخلي لحيته ابن عمر وابن عباس والحسن وأنس وابن أبي ليلى وعطاء وابن السائب وعطاء ابن السائب. الحق أن ابن عمر أثري، ابن عمر لا يفعل ذلك إلا تطبيقا للسنة، ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يخلل اللحية. قال إسحاق: إذا ترك تخليل لحياته عامدا أعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحياته. رواه عنه عثمان ابن عفان، عثمان بن عفان روى أن النبي خلل لحياته. العجيب أن إسحاق يرى وجوب تخليل اللحية، والدليل على تخليل اللحية يعني على وجوب تخليل اللحية عند إسحاق هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والوضوء من الصلاة شرط من شروط الصلاة. فيبقى إذن المسألة على الأركان والشروط، ولقول الله تعالى: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا لما استمر النبي على تخليل اللحية رأى إسحاق أن تخليل اللحية واجبة، وهذا مخالف لاتفاق الأئمة الأربعة، مخالف الجماهير العلماء من السلف والخلف. والحق أن جميع من ورد عنه أنه وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تخليل اللحية، ومعنى أنها ذكرت أن من بعض الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالة أنه كان يفعل طارة ويترك طارة، هذه دلالة أنه كان يفعل طارة ويترك طارة، بل نقول والغالب قد لا يكون الفعل. الحمد لله. أخي أنا في درس الآن، والله بعد الدرس إن شاء الله تتصل بي بعد إذنك. أنا جزاك الله خير. أصلا فالحق أن التخليل لا يكون، التخليل سيأتيك أن التخليل يكون بعد غسل الوجه، وقد يكون بعد الوضوء كاملة، يأخذ كف الماء ويخلل به لحيته، لأنه ورد أنه قال هكذا أمر ربي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب. وروى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفة من ماء فأدخله تحت حنكه وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عرضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعي من تحتها. ورواه ابن ماجه. وقال عطاء وأبو ثور: يجب غسل باطن شعور الوجه. والصحيح كما قلنا المسألة هنا مرتبة على اللحية، إن كانت كثيفة أو إن كانت خفيفة. إن كانت خفيفة وجب غسل باطنها، وإن كانت كثيفة لا يجب عليه إلا غسل ظاهرها. وإن كان كثيفا كما يجب في الجنابة، ولأنه مأمور بغسل الوجه في الوضع في الوضوء كما أمره بغسل في الجنابة، فما وجب في أحدهما وجب في الآخر. يعني يقول إذا كان يجب عليه أن يوصل الماء إلى كل ما تحت الشعر، كل تحت شعر جنابة، وإن كان الحديث ضعيف لم يصح، فإن كان واجبا في الغسل ويقول فهو واجب أيضا في الوضوء، إذ لا فرق بينهما، فكلاهما رفع حدث. وهذا فيه نظر. مذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب ولا يجب التخليل، وهذا صحيح، ولأن غسل الجنابة غير متكرر، والوضوء متكرر 5 مرات في اليوم والليلة إذا أراد الرجل أن يفعل ذلك. فإذا اختلف هنا يكون قد اختلف، يكون هنا اختلف. ومن مرخص في ترك التخليل ابن عمر والحسن علي وطاووس والنخعي، وهذا معهم، هو الصحيح في هذا الباب، والشعبي أبو العالية ومجاهد وأبو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز والمنذر، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل. وأكثر من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي ولو كان واجبا لما أخل به في وضوء، ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه. وهذا صحيح، لما تجد أن المسألة ليس ثمت كثير أحد ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تعلم بأن المسألة لم تكن على غالب فعل النبي، المسألة لم تكن على غالب فعل النبي، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من أحرص الناس نقلا عن فعل النبي وقول النبي، حتى طريقة الطعام والشراب وصفوها، فلما ترى أحدا ينقلها ولم يكن فيه تضافر على النقل اعلم أنه لم يكن غالب حاله، كان كما أنه كان يرفع يديه بين السجدتين. كثير ممن نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل فوق رفع اليدين، الرفع عند التكبير، الرفع عند الركوع، الرفع عند الرفع، ورفع عند رفع من ركعتين زيادة في حديث أبي هريرة فقط، لكن ورد الحق أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بين عندما يقوم ما بين السجدتين. قال فصل، طبعا هو أقول على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة، وفعل التخليل في بعض أحيان يدل على استحباب، لأنه يترك طارة يفعل طارة دل على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا ظاهر. فصل، قال يعقوب سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحياتي ويخلل هكذا ويدخل الأصابع داخل اللحية، بيأخذها ويخلل ويدخل الأصابع داخل اللحية. قال حنبل من تحت ذقني من أسفل الذقن يخلل جانبي لحياتي جميعا بالماء ويمسح جانبيها وباطنها. وقال أبو الحارث قال أحمد إن شاء خللها مع وجهه وإن شاء إذا مسح رأسه، ويستحب أن يتعاهد بقية شعور وجهه ويمسح ما أقيه ليزول ما بهما من كحل أو غمص. وقد روى أبو داود بإسناده عن أبي أمامة أنه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكان يمسح الماقين يعني. قال وأخذ ماء جديد لأذنيني، نقف عندها ونأخذ مسألة البحث الحديثي في الكلام على التسمية لتعلم أن مسألة التسمية واقفة كل هذا التحديد سواء عمدا أو نسيانا كلها واقفة على الحديث، والذي جعلني أتكلم عنه كبحث حديثي محض يعني للطرق، لأن علامة الشام الإمام الألباني قد حسن الحديث كما قلنا البيهقي في الخلفيات وفي غيره، ومن المتقدمين الكثير قالوا بأن الحديث ضعيف. الحق كما قلت يعني إتقان العلم عند المتقدمين، والمتأخرون لا يقال عنهم غير متقنين، استغفر الله، لهم الإتقان لكن عندما يتعارض إتقان المتقدمين مع إتقان المتأخرين فالإتقان المتقدم طبعا البركة، كل البركة في هذا الإتقان في المتقدمين لا يبارى. عامة عامة نرى بس البحث في هذا الباب حديث لا وضوء لمن لما لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث له طرق كثيرة جدا، لكن أنا سنتكلم عن بعض الطرق على الأقل 6 طرق حتى بس فقط تكون القناعة بأن الحديث ضعيف، ويبقى إذن الحكم ما دام كان الحكم مرتبا على الحديث والقاعدة عند العلماء الأحكام فرعا على التصحيح. هناك أحاديث منها، هناك طرق منها طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وطريق أبي هريرة أيضا له طريقان رويان عنه، أولهما عن قتيبة بن سعيد عن محمد بن مسعود عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه ابن ماجه أيضا عن أبي كريب محمد بن العلاء، وأيضا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن محمد بن موسى بإسناده ولفظه. وأخرج الترمذي في علله عن قتيبة أيضا بمثل الإسناد، وأخرج الحاكم في المستدرك من طريقي قتيبة وابن أبي فديك، لكنه قال فيهما يعقوب بن أبي سلمة بزيادة أبي، ما قال يعقوب بن سلمة، قال يعقوب بن أبي سلمة. والموجود في سائر الروايات هو ابن سلمة بحذف أبي، قد يعل ذلك لكن قد يكون من النسخ، وحاصل ما يعلل به هذا الحديث الضعف والانقطاع. أما الضعف يعقوب بن سلمة أو يعقوب بن أبي سلمة هو مجهول الحال، مجهول، ولذلك في الميزان، ميزان الاعتدال، قال الذهبي شيخ ليس بعمدة. والحديث عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه، وأبوه هو سلمة المزي، قال أنه لا يعرف، والإمام الذهبي قال لم يروي عنه غير ابن. إذن هذه أيضا دلالة على أنه أيضا في هذا الباب فيه جهالة، يبقى ضعف الراوي وضعف أبي، وجهالة راوي وجهالة أبي تضر بالسند، وفيه أيضا انقطاع. الانقطاع كما قال الترمذي في علله، سألت محمدا عن البخاري عن هذا الحديث فقال محمد بن موسى المخزومي لا بأس به، مقارب الحديث، ومقارب الحديث هذه تقليب في حاله، يعني حسن الحديث. ويعقوب بن سلمة المدني لا يعرف له سماع من أبي، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. وخالف الحاكم فقال في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد، قال وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة المجشون، واسم أبي سلمة دينار ولم يخرجه. وطبعا العلماء يعني عاودوا هذا الكلام على 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 على, على الحاكم، فاعترض الناس على الحاكم في تصحيح هذا الحديث، وأنه يعني على شرط، قال على شرط مسلم، فقال ابن الصلاح ولا يستشهد على ثبوت هذا الحديث بكون الحاكم حكم بصحة إسناده، لأن نظرنا فيه فوجدناه إسناده قد انقلب عليه، يعني هو لم يضبط الإسناد في 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 الحكم. وصراحة الحاكم من فوز يعني من الأفذاذ، من جهبزة المحدثين، لكن كتاب المستدرك إما كان في أول عمره، وإما أنه جعل يعني التسويد ولكنه لم يبيض، لذلك الأخطاء فيه كثيرة قاتلة صراحة، فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لذلك قال عنه أنه قال الحاكم في قول سلمة هو أبي سلمة ابن دينار الذي عند الأخوة يعقوب بن سلمة الليثي، إن شاء الصواب أن الذي عند الجماعة هو يعقوب بن سلمة الليثي وليس ابن أبي سلمة ابن دينار الليثي. وقال أنه أيضا قول الحاكم ماذا حديث صحيح ليس بصحيح، لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه. وأيضا الحافظ قال لم يبين ابن الصلاح ولا النووي وضع الاشتباه فيه، وأنه شيخ تقي الدين في الإمام أو الإلمام. فقال بعد أن ذكر مقالة الحاكم المتقدمة وليعلم أن مسلما لم يحتج بيعقوب بن سلمة الليثي عن أبي وهو راوي هذا الحديث، كذلك راه عنه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، ويعقوب بن سلمة لم يحتج به مسلم. هذا الرد على الإمام الحاكم. وقال والذي نراه أن الحديث ليعقوب بن سلمة، وأنه وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة بالنسبة للحاكم، وهذا اسمه أدب الرد. شوف أدب الرد على الحاكم، لأنه عالم نحرير، قال حصل انتقال ذهني، قال ولو سلم أنه يعقوب بن أبي سلمة فيحتاج إلى معرفة حال أبيه أبي سلمة اسمه دينار، ثم ذكر مقالات البخاري المتقدمة في تعليل هذا الحديث، ولأن البخاري أعلى الحديث، يعني من بعد الإمام البخاري، من في تعليل الحديث بعد الإمام البخاري، قد علل البخاري، فمن يأتي بعد ذلك ليزيل علة العلة تعلى بها البخاري. ما يمكن أن يقبل الكلام من أحد في هذا الباب إلا في النظر بعد ذلك، يعني البخاري الترمذي النسائي يعلون أكثر حديث من أتى امرأة في دبرها، ثم ذلك من المتأخرين من يصح حديث فقد كفر من أنزل على محمد، وحديث ضعيف لم يصح، فمن يصحح ويتجرع التصحيح بعد إعلال البخاري. وقال حافظ أبو محمد المنذري فقال هذا الحديث أجود أحاديث الباب وقد روي في هذا المعنى حديث ليس بمستقيم. قال أبو الفتح العموري وفيما قاله المنذري نظر لانقطاع حديث أبي هريرة هذا من وجهين. والحق كما قلنا الحديث ضعيف من وجهين، ضعف الراوي بالجهالة هو أبوه والانقطاع عدم السماع، ولو كانت المعاصرة لقلنا بالمعاصرة، لكنه الانقطاع ظاهر في هذا الباب لعدم المعاصرة. الطريق الثاني هو عن محمود بن محمد الظفري عن أيوب بن نجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يتوضأ. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وقال الدارقطني ليس بالقوي فيه نظر، وعله البيهقي أيضا بأن قال وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا التقى آدم وموسى عليهما السلام. مع ذلك أن هنا النجار لم يسمع هذا الحديث من يحيى بن أبي كثير، أنه ما سمع أبدا منه إلا حديث حج آدم موسى، وهذا ذكر عنه يحيى بن معين، فكان الحديث أيضا فيه انقطاع، فكان الحديث فيه انقطاع. الطريق الثالث من أصل الطرق هذا الحديث عن كثير ابن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عبد الرحمن نعم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد والدارمي وأيضا الترمذي في العلل وابن ماري والدرقدي والبهاقي والمستدرك في الحاكم، وأخرجه أيضا ابن عدي في الكامل لأنه يأتي بالراوي ويأتي بالأحاديث التي أنكرت عليه. وقال لا أعلم يروي هذا الحديث عن ربيح غير كثير ولا عن كثير غير زيد بن الحباب كذا قال. وقد رواه ابن ماجه والدرقدي حديث أبي عامر العقدي عن كثير، ورواه ابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري عن كثير، والحديث أيضا فيه مقال. بعض ما يرى بأنه حديث حسن، وهو هذا حديث من أجود حديث أجود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحق أن ابن معين قال هذا ليس بالقوي، والكلام على الربيح والروى عنه كثير كثير اختلفوا في توثيقه. ورد ابن معين أنه ضعفه، وورد عنه أيضا أنه وثقه، ورد أن ابن حبان ذكره في الثقات، وأيضا ابن كثير قال كان ثقة كثير الحديث. فالخلاف على الربيح، والخلاف أيضا على كثير ابن زيد. قال أحمد عن كثير ما رابع حديث بأسا، وربيح وثقه أبو حاتم ابن حبان، وقال أبو حاتم الرازي شيخ وهذا تضعيف. الحاكم يقول خرجان في حديث في الصحيح، الحق أنه ما خرج في الصحيح. قال ابن عدي أرجو أن لا بأس بي أنه لا بأس بي. وقال محمد عمار ثقة، لكن الطامة الكبرى أن الإمام البخاري قال منكر الحديث، وهذا إسقاط. وإذا قال البخاري منكر الحديث دعك من أي أحد وثقه، إذا قال البخاري في الراوي منكر الحديث فدعك من أي أحد وثقه. والجوزي قال ربيح ليس بمعروف، ونقل ابن الجوزي بأن أحمد قال ليس فيه حديث يثبت، حديث التسمية وجوب التسمية قال ليس فيه حديث يثبت. والمقالة الثانية هو أنه لا يصح الحديث، لا يصح، ولأن أحمد قال ليس في الباب شيء يصح، وربيح ضعيف. بقي لنا الطرق الثلاثة الأخيرة نقف عندها إن شاء الله نتمها حتى نشبع القول في مسألة التسمية، حتى نأتي بالجملة بأن التسمية وجوب التسمية على الوضوء متوقفة على الحديث، والحديث لم يصح، لأنه من توضأ دون أن يأتي بالتسمية فوضوءه صحيح وصلاة صحيحة، خلافا لإسحاق وخلافا للرواية عن أحمد. لو في أسئلة تفضلوا.